السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وعلى آله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والفقه والتقى، وأن يجعل مجيئنا ورواحنا في طاعة الله جل وعلا، وأن لا يصرفنا عن العلم، وأن ينفعنا به، وأن يجعله زادا لنا عند ربنا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على مسائل، في جملة المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوليمة، وهي أو ذكرها مناسب عقيب ذكر الصداق، لأنه ليس بعد ذلك إلا دخول الرجل بامرأته، واستحب لذلك أن تكون وليمة يجتمع فيها ويكون فيها من الفرح والسرور، والأحكام التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى متعلقة بذلك. وأظن أننا انتهينا إلى آخر مسألة، فنكمل بإذن الله جل وعلا، والله المسؤول الإعانة والتوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا وسيدنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويسن إعلام النكاح والبلوغ فيه للنساء.
نعم. كنا ذكرنا المسائل المتعلقة بذلك مما ذكره المؤلف هنا في استحباب إعلان النكاح ووجه الاستحباب، كما أن قد ذكرنا ما يتعلق بما ينتقل به في النكاح من السر إلى العلن في مسألة متقدمة سابقة، تذكرون أين؟ في الشهادة. أحسنت. وقلنا أن الكتمان والسر ينتقل به إلى الإعلان بحصول الشهادة، فإذا حصلت الشهادة انتقل من السر والكتمان إلى العلن، لكن الإعلان درجات ومراتب، وكلما كان ذلك أظهر وأكثر علما كان يعني يحصل به المقصود الشارع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدف فيه للنساء. وذكرنا أن الدف جاء الإذن به في النكاح، وذلك لمصلحة راجحة، وإن كان الأصل في المعازف وهذه الأصوات المنع والنهي. ثم ذكرنا هل هذا خاص بالنساء أو يدخل مع النساء أو يدخل في حكم النساء الرجال، على ما تقدم بيانه في الدرس الماضي. كما أيضا ذكرنا أن محل الدف هل هو خاص بالنكاح أم يلحق به ما شابهه من أحوال الفرح والسرور ونحوه. ثم أيضا ذكرنا أن ذلك قد يحصل يعني الضرب بالدف في الإملاك، وقد يكون حال الدخول والبناء. بقي الإشارة إلى مسألة، وهي أن آلات المعازف يتكلم عليها الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا الموطن في بيان المنع منها وحرمتها، المنع منها وحرمتها. ولأجل ذلك يقول شارح الزاد: وتحرم كل ملهات، يعني من الآلات والتي يطلب بها اللهو، وهي طريق إلى هذه التغنمات التي تفسد القلوب وتبعث الشيطان وتحرك النفوس إلى الشهوات والمحرمات. وقد جاء النهي عنها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم ينبغي له من العلم بتفصيل الأدلة في هذه المسألة لكثرة الابتلاء بها وحصول تسارع الناس إليها مع بثها عبر هذا الفضاء وعبر هذه الآلات التي تجددت للناس ولم تكن في سالف الأزمان أو في قديم الأيام. ثم من هذه الآلات ما هو معلوم كالعود والطنبور ومثل ما ذكرنا فيما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى والحلق ونحوها. ثم قد تجد آلات، وهذه الآلات الجديدة منها ما يكون ظاهرا في لحاقه بتلك الآلات المتقدمة، كما يعني وجد عند الناس الآن من بعض هذه الآلات التي يعني يسمونها الأورج، هو الأورج كذا، وما أدري إيش بعد من الآلات الحديثة الآن، بيانو مثلا وغيرها، القيتار صحيح، والقيتار وغيرها، وثم أشياء كثيرة لا حد لها، فلا بد من العلم من أنها داخلة ولا إشكال في ذلك. من الأشياء التي ورد فيها الإشكال هذه التي يسمونها أو التي تستعملها بعض القنوات الإسلامية ونحوها، وهي ما يسمونه بتسميتهم المؤثرات الصوتية أو باعتبار أصلها، وهم الذين يسمونها الأصوات البشرية. نعم، هذه هل تدخل في الحكم أو لا تدخل؟ هل تدخل في المعازف أم لا؟ هل تدخل في حكم المعازف؟ هانس يقول إذا شابهتها في الصوت فتدخل. ها محمد،
قلنا إن الدف مستثنى من الحكم العام فلا يقاس عليه،
فبناء عليه لا يعني لا تكون محرمة،
تكون محرمة ولا يقاس على الدف
بجواز. طيب، يعني تكون محرمة مثل. على كل حال يعني إذا تأملنا هل الشارع حين حرم العودة أو الطنبور أو الحلاق أو الصنوج أو البيانو أو غيرها من هذه الآلات، هل حرمها من حيث ذاتها وحقيقتها أو من حيث ما يصدر منها ويترتب عليها؟ بحيث مما يصدر منها ويترتب عليها. فلو بيع الطبل على أنه قطعة جلد وخشب لكان ذلك ويستفيد الناس منه على هذا النحو لكان ذلك جائزا بيعه، لكن لما كان آلة لله ويستعمل في هذا الصوت الذي يصدر منه ويكون سببا لله ونحو ذلك حرم. فكذلك لو نظرنا إلى هذه المؤثرات الصوتية، إن قلنا باعتبار أصلها فهي أصوات لأناس في جملتها على ما وقفنا عليه، قد يحدث أو يوجد أشياء لم أقف عليها، نعم، فهي في حقيقتها ليست مما يدخل، لكن باعتبار أنها حفظت على هذا النحو الذي تصدر على ترنمات أو على أصوات يحصل بها شيء من النشوة أو بما يحصل بهذه الآلات، فنقول من أنها داخلة وهذا ظاهر. واضح يا أخوان؟ وأنا قد اطلعت على طريقة لصناعة هذه المؤثرات الصوتية في بعض هذه القنوات في زيارة لنا، وطلبنا منهم أن يسمعونا كيف فهي يعني فيما رأيناه أو فيما وقفنا عليه يأتون بالألحان الغنائية ثم يحضرون أصوات البشرية فيجعلونها في ميزان في هذه الأجهزة الحاسوبية وحفظها لها، ثم يصدرون أصوات الناس هؤلاء الذين أتوا بهم في نحو درجات تلك الآلة أو تلك الألحان حتى إذا وافقتها، نعم، حفظوها على ذلك النحو وضبطوها به، فهي إذن لا تخرج عن حقيقة أو لا تخرج عن مؤدى هذه الآلات وأثرها، لا تخرج عن مؤداها وأثرها. يعني قبل أن نخرج، وهذا قدر واضح، نعم. وقبل أن نخرج من هذا المبحث فأريد أن أختم وأعظم من ذلك استعمال هذه المؤثرات مع آيات القرآن. مع آيات القرآن تجدون أحيانا يجعلون في بعض تقدمة البرامج صوت القرآن وخلف الصوت آخر أيا كان ذلك الصوت، فهو كالمؤثر أو كد أدخلوه على صوت القرآن، فهذا من أعظم الأمور. ولم أرى الحقيقة أو لم أقف ومن نبه على ذلك. الحقيقة أنه مما ينبغي أن تتوافر الهمم للإبعاد عنه لعظم ما يترتب على ذلك. أولا لتعلقها بكتاب الله وكلامه، وهذا فيه من الامتهان وفيه من عدم الاحترام والتعظيم ما هو ظاهر بين، وكلام الله جل وعلا أعظم. إذا قلنا من أن كلام الله ينبغي أن يصان أن يكون في المقدمة إذا أريد به أن يجعل كهيئة الموسيقى، أما إذا أريد به هداية الناس بذلك الصوت في مقدمة مثل المحاضرة أو الدرس فالأمر في هذا أسهل، لكن أن يجعل كما يجعلون الموسيقى نجعل صوت القرآن فهذا لا شك أنه، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يدخل عليه شيء من هذه المؤثرات وما يتبع ذلك من التلاعب بكتاب الله وامتهانه وجعله بإزاء تلك الأصوات وتلك الأحوال، وهذا شأن خطير. فهذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة. نأتي إلى مسألة أخرى وهي الأناشيد ونحوها والدخول فيها، هذه حديثها طويل، لكن يعني ما يمكن أن نلخصه أنه وإن جاء الشرع يعني بعض الحداء ونحوه في أحوال خاصة فإنه جاء على صفة يسيرة أو بساط الحال الذي جاء فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما كانوا يعني يتغنمون به من بعض الأشعار ونحوها. أما أن يوجد على هذه الأحوال التي توجد فيها الآن بهذه الإخراجات وتشبيهها بالغنى، فلو لم يكن فيها إلا إخراجها بهذا الإخراج وما يلحق النفس من نشوة وتعلق بهذه الأصوات ونحوها لكان كفيلا بمنع منه، كيف وقد امتد ذلك إلى ما هو أكبر وتوسع في ذلك حتى أدخل عليه أيضا المؤثرات وأدخل عليه الدف وأيضا دخل في مداخل كثيرة حتى تصدى له بعض الناس. ولذا رأينا أن من تصدى لهذا الميدان فإنه لا ينفك على أن ينزع منزعا بعيدا أو أن تهفو قدمه وتزل نفسه فتقع في سوء أعظم من ذلك، نسأل الله السلامة. وأيضا ما يترتب على ذلك من تعلق نفوس الناس بهذه الأشياء وانصرافها عن القرآن حتى جعلوا القرآن في استماعهم له كاستماعهم لهذه الأناشيد في جودة الصوت وفي محاولة أن يكون بنفس الإيقاع أو نحوه، وهذا أمر أيضا معلوم، فينبغي الحذر من ذلك وعدم الانسياق وراء مثل هذه الأشياء، فهي في أصلها رخصة، لكن لا يعني أن تكون رخصة أن يزاد عليها ما ليس منها ويعطى حكم الرخصة الأصلية، فقد تكون الزيادة ناقلة له من الحكم مغيرة له في الحقيقة، فيكون ذلك مما يلحق المكلف تبعته. نعم. محمد عند السؤال. نعم، وش عندك يا محمد؟
أحسن الله إليك. يستجل كثيرين في إيجاد مقامات أو طرق لتلاوة القرآن بقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، كيف نرد على هؤلاء؟
هذه مسألة ثانية. مسألة المقامات في القرآن، مسألة المقامات في القرآن هذه يعني مما وجد في هذه الأعصار وتكلف فيه، وأصله أو بدايته مثل هذه التعلقات والتوسعات. التغني بالقرآن وهو تجميل الصوت به، هو تجميل الصوت به، نعم هذا أصل لا إشكال فيه، لكن إذا كان سببا لأن يكون على هيئة هذه المقامات التي ربما أصلها غنائية أو نحوها، فلا شك أن ذلك ليس تغنيا وإنما تشويها للقرآن، تشويها للقرآن. ولذلك لو قلت لمن قلت له مهما كان فيه من الجهل أو عدم المعرفة والعلم من أن هذا إيقاع غنائي، لم يرضى أن يسمع به كتاب الله، لم يرضى أن يسمع به كلام الله جل وعلا. فهذا إذن من لم يتغنى بالقرآن هو عام أو مطلق، لا يعني أن ذلك أيا كان به التغني. فلو جاءنا قائل وقال أتغنى بإضافة صوت آخر إليه، فهل نقول أن هذا من التغني؟ لا، جاء التغني على هيئة معروفة وهو تجميل الصوت بالقرآن، فهذا قدر لا بأس به. عطنا ولا نتأخر آخر شيء. يصير موسيقى شوي، كيف يعني شوي؟ ها؟ أي مكبرات الصوت. الحقيقة أن مكبرات الصوت، أيضا ربما تدخل في ذلك. يعني إذا كان مكبر الصوت لصفاء الصوت لنقل الصوت لا بأس، إذا كان على نحو الصدى فمنه قدر يراد يحصل به صفاء الصوت، لكن أيضا إذا انتقل من كونه كذلك إلى كونه يعني مرجعا للصوت بطريقة أخرى، نعم، حتى لا ينقطع الصوت، ومن قطع هذا التأذى فأنا عندي فيه أنه لا يبعد، وهذه مسألة يعني لا أقطع بها، لكن أقول لا يبعد أن يدخل فيما ذكرنا. لذلك أحيانا تسمع في بعض المساجد يقرأ ويمكن تذهب 10 ثواني ولا زال صوت المكبر يعيد الكلمة التي وقف عندها أو آخر الآية التي قرأ بها، وهذا الحقيقة ليس لا يظهر فيه يعني أنه من نقل الصوت أو من إظهار الصوت أو من إضفاء الصفاء على الصوت، بل هو شيء زائد على ذلك، والزائد يحتاج إلى دليل، وإلا بقي في حكم الممنوع. وهذا ما يعني لا أقول يظهر لي لأني أقصر عن هذه الدرجة، لكن أقول أنه مما ينبغي إعادة النظر فيه على هذا النحو، ولعلنا أن نراجع مثل هذه المسألة بإذن الله جل وعلا. نعم. نعم، قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. العشرة من المعاشرة والمعشر، وهو الاجتماع والائتلاف، فإذا تعاشر القوم حين يجتمعون ويأتلفون، وسميت عشرة النساء كذلك لأنه انضمام كل واحد من الزوجين إلى الآخر ألفة ومحبة وائتلافا. وبعضهم يقول باب عشرة النساء الرجال والرجال النساء، باعتبار أنها إيش؟ عشرة مشتركة. فإما أن يقال إن المؤلف اختصرها في باب عشرة النساء، وإما أن يقال من أنه لما كانت مبدأ العشرة ومرتكزها على الرجل، وأنه هو يحمل المرأة على تمام العشرة وكمالها ويعينها على ذلك ويجسرها عليه، كان هو محل البحث والنظر. لكن الذي يظهر أنها المراد بها ما يلزم كل واحد من الزوجين صاحبه، أو ما يتعلق به من الحق لمقابله. والعشرة في بين الزوجين جاء الأمر بها في كتاب الله جل وعلا، فالأصل فيها كتاب الله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، والآيات في ذلك كثيرة. نعم، ومن السنة النبوية الفعلية والقولية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في خطبة يوم عرفة للدلالة على عظم هذا الأمر وأهميته، للدلالة على عظم هذا الأمر وأهميته.
لو تركت كرابوي هل هذا التوزيع إلى نهاية الدرس أحسن حتى لا ينشغل الإخوة.
والإجماع منعقد على ذلك في لزوم كل واحد منهما أن يقوم لصاحبه بالمعروف وأن يحسن له العشرة بينهما. قال المؤلف رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. قبل أن نأتي إلى هذا، فباب الكلام على العشرة النساء أيضا هو من المسائل المهمة، وهو مما يعلم به عظم الشرع وما جاء به حتى شمل أحوال الناس كلهم في كل أحوالهم، حتى فيما يكون بين الزوج وزوجته في خاصتهما، وفي الأمور الصغيرة والكبيرة والظاهرة والخفية والخاصة والعامة. وهو أيضا إشارة إلى ما يذكره، يعني ما يقال عند الناس اليوم من ما يسمى بإشاعة الثقافة الجنسية أو نحوها. وهذا كلام إذا سئلتم عنه ماذا تقولون؟ إذا قيل: ما حكم تعليم الناس الثقافة الجنسية؟ ها يا أخي، ها شلون تعليم المعلوم؟ لا طيب ايش تقول يا اخي؟ سبقك انس. ها يا عبد العزيز، يجوز ويستحب ذلك؟ سيقول يا شيخ حسين، أولا قلنا كثيرا يا إخوة، ولا بد أن تستحضروا هذا دائما، قلنا إذا جيء بالمصطلح الحادث لا بد فيه من التفصيل وعدم الإجمال. ما تقول لا يحسن ولا لا يحسن، لأن مصطلحات الفقهاء أدق وأوضح وتحتمل معنى صحيحا لا باطلا، واضح؟ أما إيش المصطلحات الحادثة تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، فإذا لا بد من التفصيل. فيقال: ماذا يراد بالثقافة الجنسية؟ فإن أريد بذلك معنى باطلا، كان يعني أن تشاع محركات الغرائز في النفوس لدى الرجال والنساء ونحو ذلك، فهذا خطأ على الإطلاق، بل جاء الشرع بالمنع منه في مواطن كثيرة، من غض البصر ومن ستر العورة ومن مسائل متنوعة مثل ذلك، واضح؟ وإن أريد بهذا معنى صحيحا فنعم. والظاهر أنه عند الإطلاق يقصد به معنى باطلا، لكن يتحمله أناس ممن يريدون خيرا لعدم فهمهم للمعنى أو لما علق في نفوسهم من المعنى الصحيح. فنقول أن هذا إن أريد به تعليم ما يكون بين الزوجين أو في المقبل على النكاح أو في العلم ببعض الأمور حتى يحفظ الإنسان نفسه أو يحفظ عورته أو حتى لا يتسلط عليه، فنحو مما يحتاج إليه وتغلب أو يغلب على الظن وقوع ذلك فيحتاج إلى التنبيه عليه، فنعم، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم، فلأجل ذلك نقل الفقهاء رحمه الله تعالى عشرة الأزواج أو عشرة النساء للأزواج والأزواج للنساء، لكنها في موطنها وعلى عبارة رفيعة تؤدي الغرض، ولا يحصل بها شيء من الإسفاف، ولا أيضا يكون فيها إطلاق بذلها بما يكون به سبب لحصول الشر أو الوقوع في السوء. واضح يا أخوان؟ واضح؟
فهذا مثل ما ذكرنا في بعض المصطلحات مرت معنا في أكثر من موطن فيتنبه لها نعم. يقول المؤلف رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، كل واحد من الزوجين للزوج، والزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة باعتبار أنه منضم إلى صاحبه فيكون زوجا بعد أن كان فردا نعم. فكل واحد من الزوجين رجلا أو امرأة يلزمه العشرة بالمعروف، وهذا اللزوم كما قلنا من قول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن، نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فلما كان عليهن واستخدام على يعني للزوم ذلك ووجوبه، فما يستحقنه من ذلك هو بمثابة ما كان عليهن، فيكون لازما مثل ما كان ذلك لازما. هذا من جهة الدليل، والسنة في ذلك كثيرة في الدلالة على خيركم خيركم لأهله، واستوصوا بالنساء خيرا، ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا. وأيضا في مثل ذلك ما يكون على المرأة لزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة بإذن ربها، فجعل طاعة الزوج في مقام ذكر الصلاة والزكاة للإعلام بعظم حق الزوج على الزوجة، ومنعها من التطوع وهو حاضر إلا بإذنه كما في الصيام، إلى غير ذلك من الأدلة. فإذا دل هذا على لزوم أن يعاشر كل واحد منهما صاحبه بالمعروف، والمعروف هنا ما يتعارف عليه، ما يتعارف عليه، وهذا ربما يختلف من مكان إلى مكان ومن محل إلى آخر، من محل إلى آخر. هل يقال في هذا أن مقتضى ذلك أن المرأة يلزمها خدمة زوجها والقيام على شؤونه وإصلاح حوائجه وطبخ طعامه، أم أنه لا يلزمها ذلك؟ على حسب ما تعارف عليه الناس. هو مقتضى المذهب عند الحنابلة أنهم لا يدخلون هذا فيما يجب على المرأة لزوجها، ويقولون من أن المعقود عليه إيش؟ هو الاستمتاع، فبناء على ذلك لا يكون لازما عليها أن تقوم لزوجها بذلك. نعم، لكن في رواية ثانية عند أحمد، وهي اختيار كثير من المحققين وهي التي عليها العمل، نعم، أن على المرأة القيام بذلك متى ما كان ذلك يعني متى ما كان مثلها تخدم مثله، متى ما كان مثلها تخدم مثله. ولذلك قالوا من أن فاطمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عليها من عمل في بيتها وقيامها ببعض شؤون أو تدبير أحوال دارها، وكانت أيضا كذلك امرأة الزبير تعلف للدواب وتقوم على نواضحه ونحو ذلك. فأخذ من هذا أهل العلم أن على المرأة أن تقوم لزوجها. عائشة كانت تقضم السواك لرسول الله وتنظفه وتطيبه له، يعني استدل ببعض هذه الأدلة على أن هذا يكون عليها في مثل تلك الأحوال. نعم. قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. يعني لما قرر وجوب العشرة وإحسان العشرة أراد التنبيه على شيء من زائد على ذلك، وهو أنه إذا لزم فيجب المبادرة إلى فعله، ولذلك المبادرة يقابلها المماطلة. المماطلة يعني أن يتوانى، أن يتأخر، أن يطلب منه فلا يفي لأول مرة حتى يطلب منه مرة ثانية وثالثة ورابعة. فإذا كما أنه يجب عليه فعل ذلك فإنه يجب عليه المبادرة. فمن تمام العشرة بالمعروف ومن تمام القيام بالواجب أن لا يمطله ولا يتأخر في بذله. نعم. فإذا قال بما يلزم كل واحد لصاحبه، يعني سواء كان ذلك مما يجب للزوج على الزوجة من إجابته إذا دعاها، أو إذا قلنا بالقيام على بيته وتحضير حوائجه ونحوها، أو كان مما يجب للمرأة على زوجها من نفقة أو غير ذلك. نعم. قال والتكره لبذله، يعني المماطلة الشيء والتكره للبذل شيء آخر، فبمعنى أنه يبذل لها النفقة لكن بكره، فإذا أعطاها قال خذي لا فعل الله بك ولا فعل، أو لا أغناك الله، أو جع كذا وكذا من فهذا بذل، لكن مع تكرم في بذله أو تكره أو مع تكره في البذل. ومثل ذلك المرأة إذا بذلت لزوجها فتبذل بتكره، فإن هذا ليس من تمام العشرة بالمعروف، ولم يؤدي كل واحد منهما ما عليه لصاحبه. فإذا مقتضى العشرة بالمعروف منع المماطلة وعدم التكره، بل أن يبذل بطيب نفس وحسن معشر وإقبال القلب ومع كلمة طيبة، فيترفع عن التأخير ويترفع عن يعني قبض الوجه أو رفع الصوت أو ما يكون أيضا من المن عليها بالإنفاق أو بغير ذلك مما يبذل لها، وهي مثل ذلك سواء بسواء. نعم.
وإذا تم العقد لجزء التسليم الحرة التي يوضع من بيت الزوج
إذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها. أما العبدة أو الأمة فإنه سيأتي حكمها بعد ذلك، بعد أن ينهي المؤلف ما يتعلق بالحرة. قال التي يوطأ مثلها، أما إذا كانت صغيرة بحيث لا توطأ فلا فائدة من تسليمها، فبناء على ذلك ما دام أنه لا يمكن استيفاء المنفعة منها وهو الاستمتاع فلا فائدة من أن تسلم لزوجها. ثم إنه من جهة أخرى يخشى عليها من أن يضر بها أو أن لا تحمله نفسه على حفظ نفسه فيكون سببا لأذيتها، فإذا لا بد أن يكون ممن يوطأ مثلها كابنة تسع، أو أيضا لو كانت بنت تسع لا تقدر أو لا زالت صغيرة ونحوه، فلا بد أن ينتظر حتى تكون ممن يوطأ مثلها. قال إن طلبه، أما إن لم يطلبه فإن الحق له، فإن الحق للزوج، فإذا تهاون أو تساهل أو مكنهم من التأخير فيكون ذلك. وهنا يقول التسليم الحرة، طبعا هذا التسليم بحسبه، يعني أنه يحسن به إمهالهم في اليوم واليومين والثلاثة، لأن ذلك مما تحتاجه المزوجة في تحضير نفسها ولذلك يستدل الفقهاء في مثل هذا بما جاء في الحديث الذي في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم من سفر فلا يطرق أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها ربما لم تكن قد اعتنت فأزالت ما نبت من شعر في أماكن يحصل بها تكره أو نحو ذلك فتحتاج إلى إزالتها فلا يأتي إليها في الليل. فكذلك من أراد أن يدخل بزوجه فإنه ينبغي له أن يجعل لها مهلة يسيرة حتى تتأهب لزوجها وتستعد له، ولذلك قالوا كاليومين والثلاثة ونحوها. نعم. قال ولم تشترط دارها، أما إذا كانت قد اشترطت عليه أن تبقى في دار أهلها فإن هذا معارض للتسليم، والمؤمنون على شروطهم فيجب عليه الوفاء ويكون ولا يلزمها الذهاب بل يأتي إليها إن أرادها. نعم.
وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة،
نعم إذا استمهل كما قلنا إذا استمهل أحدهما أمهل العادة، العادة في الأيام القليلة مثل اليومين والثلاثة، مثل اليومين والثلاثة. قال لا لعمل جهاز، يعني محل المهلة إنما هو في أن تستعد لزوجها وأن يستعد الزوج لزوجته. أما شراء الأثاث وما يطلب من أشياء قد تقتنيها ونحو ذلك، فهذا مما يطول معه الوقت، وليس بلازم أن ينتظر الزوج زوجته حتى تكمل هذه الأمور. فإن أذن لها في ذلك فهذا لا شك أنه أيضا من تمام العشرة التي يبتدأ بها، وإن لم يطلب كان له الحق في ذلك ولم يلزم المكث حتى تكمل هذه الأمور أو تتم هذه الأشياء. نعم. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. الأمة لما كان المقصود هنا بالأمة هي الأمة المزوجة، يعني إذا زوجت الأمة فإنها تسلم لزوجها ليلا، وذلك لأنه لما كانت الأمة تنازعها حقان، حق الزوج وحق السيد، فحق الزوج في الاستمتاع وحق السيد في الانتفاع. نعم. فلأجل ذلك نظر إلى محل الانتفاع ومحل الاستمتاع، فكان الغالب أن محل الانتفاع في النهار، إما أن تطبخ وإما أن تكنس وإما أن تعمل له شيئا أو تخيط له ثوبا أو تحضر له طعاما أو غير ذلك من الأشياء، فكانت عند سيدها في النهار أداء لحقه، وكانت عند زوجها في الليل، لأن غالب الاستمتاع واستمتاع الرجل بامرأته يكون في الليل، فبناء على ذلك تكون عنده ليلا، تكون عنده ليلا. قال أهل العلم وهذا إنما هو في حال الإطلاق، أما إذا وجد شرط واشتراط فهما على ما اشترط. فإذا كان السيد قد يعني قال لها لتكن عندك ليلا ونهارا، أنا لا أحتاجها إلا في الأسبوع يوما، فنقول تبقى عنده، أو أنه قال أنني لا أحتاجها إلا لأن تناولني دواء وهذا الدواء يكون في أول الليل فأطلب أن تكون عندي، فيكون ذلك. فإذن إذا كان بينهما شرط فهما على ما اشترطا، أو قال ذلك الزوج من أن عمله بالليل ويحتاج أن تكون عنده في النهار فوافق على ذلك السيد فهما على ما اتفق عليه. واضح يا أخوان؟ نعم. قال ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض، يعني هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في استمتاعه بها، أو في ما نقول يعني بالتعبير أنه في اقتضائه، يعني ما أدري وش العبارة على لساني، يعني في ما يقتضي من محل العقد، فبناء على ذلك قال ويباشرها ما لم يضر بها، ما دام أن مقتضى العقد هو استمتاعه بها فإن الاستمتاع بها له حل وبل، فبناء على ذلك له أن يستمتع بها. هل جاء في الشرع ما يدل على أنه يستمتع بها على حالة معينة، كان يكون ذلك مرة في اليوم أو مرة في اليوم والليلة أو مرة في اليوم ومرة في الليلة؟ لا، فالأصل حل ذلك كله، فيملك هذا في جملته. فإذا البناء على ذلك لا حد لاستمتاعه بها. قال الفقهاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، من أين لكم استثناء هذا؟ قلنا استثناء هذا من جهة جمع الأدلة الأخرى، فإن قولنا على سبيل أو فيما ذكرنا أو يشغلها عن فرض لما كان حق الله جل وعلا متعلقا بها، وحق الله سابق على حق الزوج، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علم أن استمتاعه بها لا يكون على تفويتها حق الله جل وعلا، حق الله سبحانه وتعالى، أو تفويت حق الله جل وعلا، و يعني تقديم حق الزوج على ذلك، نعم، فهذا إذن بجمع الأدلة الدالة على ما وجب عليها من الحق، فإن المتزوج وهو يعلم أنها مؤمنة وأن من مقتضى الإيمان هو أن تقوم بحق الله جل وعلا، فكأنه وافق أو علم أن ذلك ليس له أن يفوته وليس له ليس مقدما على حق الله. نعم، قال أو يضر بها، وكذلك الإضرار بها أيضا أخذ من جهة ما جاء من الشرع في حفظ كل شخص حقه في نفسه، فحفظ نفسها مقدم، فعلم أنه إذا كان في ذلك مضرة فإنه لا يجوز له، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولا يكون استفاء منفعته بناء على الإضرار بغيره، فليس حقه مقدما على حقي على حق غيره، فبناء على ذلك كان ليس له أن يضر بها. نعم نعم يا محمد، نعم يا محمد.
أحسن الله إليك. لعل المؤلف رحمه الله تحدث هنا عن مباشرة الزوج الأمة المزوجة، حيث ذكر أن التسليم يجب له ليلا، ثم ذكر حكم المباشرة أنه مفتوح له في كل وقت ما لم يضر أو يجبر عن فرصة.
لا، هذا يشمل الجميع، هو راجع إلى الجميع. لما ذكر التسليم ذكر ما يترتب على التسليم، فإن تسليم الأمة أو تسليم الحرة يقتضي الاستمتاع، فأراد أن يبين ذلك. هنا مسألة، ما دام أننا وقفنا هنا مسألة، وهو أنه يعني إذا قلنا ما لم يضر بها، فإذا تحققت المضرة منع من الاستمتاع، فتبقى وإذا تحقق عدم المضرة جاز له الاستمتاع بلا إشكال. تبقى مسألة وهي أن يتنازع في حصول المضرة من عدمها، فإذا تنوزع في حصول المضرة من عدمها فهنا هذا اختلاف في الحال في الواقعة، فبناء على ذلك يكون مرده إلى الحاكم. ولأجل هذا جاء عن أظن ابن الزبير كما نقل في الكشاف أنه حكم لامرأة أو عليها بأربعة في النهار وأربعة في الليل لما تنازع فيما يكون له من الاستمتاع بها، وحكم أنس بستة في اليوم والليلة. إذن هذا بالنظر إلى حالهما وما يكون فيه إشغال لهم إضرار من عدمه، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس وما بنظر القاضي في ذلك بالبحث والتدقيق واستكمال الحال التي هم عليها. واضح يا أخوان؟ نعم. قال وله السفر بالحرة، فإذا أراد أن يسافر بها فإنها تسافر معه، إلا أن تكون قد اشترطت عدم السفر أو عدم إخراجها من بلدها على ما تقدم في شروط في النكاح، أو أن يكون في السفر فيها خطر وفي هذا تعريضها للخطر، فإنه لا يلزمها أن توافقه على ذلك. أما فيما سوى هذا فإنه إذا طلب أن تسافر معه فإن هذا مقتضى حقها، لأن حقه متعلق في الاستمتاع متعلق بها بذاتها، ولا يتحقق له هذا إلا بأن تصحبه، فلأجل ذلك كان عليها أن تفعل ذلك، كان عليها أن تفعل ذلك. أما أو مفهوم كلام المؤلف أنه لو كانت أمة فليس له أن يسافر بها، لو كانت أمة فإنه ليس له أن يسافر بها. لماذا؟ لأن حقه يحصل أو سفره بها يوافق في ذلك تفويت حق السيد، ولا يمكن أن نجعل استيفاءه لحقه استيفاءه لحقه بما يحصل به تفويت حق الغير، فبناء على ذلك لا يكون السفر. هذه الاستيفاء، استيفاء المنفعة التي قلنا في أول كلمة واستعصت علينا عند طلبها. نعم. هذا أيضا في بعض ما يتعلق بما يكون بين الزوجين، فيحرم وطوها في الحيض، وقد جاء في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. نعم، فالله جل وعلا في كتابه يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، فهذا أمر من الله جل وعلا وهو محل اتفاق وإجماع، لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في تلك الحال، والسنة دالة على هذا، ولأجل ذلك من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصفه، فلم يكن الشارع ليوجب الكفارة في ذلك إلا لأمر لازم أو لأمر محرم أن يفعل. وأيضا من جهة النظر فإن الشرع جاء بعدم التلطخ بالنجاسات، وجماعه لها على تلك الحال يفضي إلى أن يصادف النجاسة ويتلطخ بها، فلذلك نهي عن ذلك. وكما قلنا أو كما تقدم وفي تعلمون أن الشرع أو أن دين الإسلام جاء وسطا في التعاطي مع الحائض بين الديانات السابقة، فاليهود على اجتنابها واجتناب مؤاكلتها ومشاربتها ونحو ذلك، والنصارى على أنهم لا يتورعون حتى عن مواقعتها، فجاء الشرع بالإذن بمؤاكلتها ومجالستها وأيضا مباشرتها فيما دون الفرج، ونهى عن الموطن الذي يحصل به التلطخ بالنجاسة، فحصل في ذلك صيانة الإنسان عن النجاسات، وحصل بذلك تمام العشرة والتسهيل عليه فيما سوى ذلك، فكانت هذه الشريعة أكمل الشرائع وأتمها. قال: والوطأ في الدبر. فالوطأ في الدبر محرم ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن ماجه وغيره من أهل السنن: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا حديث في ذلك كثيرة، وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم، وإن كان نسب إلى الإمام مالك القول بصحة بجواز ذلك، لكن المحققون من أهل مذهبه والمتأخرون والمستقر عندهم بعد ذلك أن هذا لم يصح عن الإمام مالك القول به، ولم يأتي ما يدل عليه، فلذلك قلنا أو نقول من أن ذلك ليس بجائز قولا واحدا أو قولا ظاهرا، من أنه لا يجوز إتيان المرأة في دبورها. وأما قول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فإن هذا قد جاء بالحديث في تفسيره أن تأتيها مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في المأتى أو إذا كان ذلك في قبلها، إذا كان في ذلك في قبلها، ولأنه من جهة المعنى أن الإتيان في الدبر سبب للتلطخ بالنجاسة، فكان ممنوعا أيضا من هذه الجهة. ونحن نبهنا على قول الإمام مالك خاصة لأنكم تعرفونه. أصل ذلك أنهم قال بعض المالكية الذين نقلوه قالوا أن هذا قد وجد للإمام مالك في كتاب يقال له كتاب السر، فقال ابن العربي ومن جاء من المحققين في مذهب الإمام مالك أنه لا يحفظ للإمام مالك كتاب بهذا ولا يحفظ عنه شيء من ذلك، بل حفظ عنه أنه نهى عنه كما نقل ذلك بعض متقدمي أصحابه. نعم.
وله إجبارها ولزمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعرفه النفس من شعر وغيره.
قال: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض، لما كان لا يتأتى تمام الاستمتاع إلا ب غسلها وتنزهها من النجاسة، فإن له أن يلزمها، فإذا امتنعت فإنه يلزمها بذلك. هل يتصور أن امرأة مسلمة تمتنع من ذلك؟ نعم. يعني طيب يقول قائل: كيف تصلي؟ نقول: لو أنها طهرت في الساعة السادسة صباحا، وقت لم يجب عليها فيه صلاة، نعم، فقالت: لا أغتسل إلا الظهر، وهو له حاجة فيها، فله أن يجبرها، فهذه حال يوجد فيها وإيجاب الغسل في تلك الحال من جهته لا من جهة الشارع، واضح؟ يعني حتى لا يظن أنها على حال واحدة وهو أنها لا تصلي أو أنها لا تفعل الصلوات أو أنها تؤخر أو نحو ذلك، لا، بل قد يتصور ذلك في مواطن كثيرة. فإذا نقول في هذه الحال يتصور أن يكون الإجبار من جهته، مع أن الشارع لا يلزمها بذلك، يعني ليس في كل الأحوال أن يكون ذلك يعني متوجها من الشارع، بل قد لا يكون توجه الشارع في ذلك الوقت أو في تلك الحال. واضح؟ نعم. فإذا له أن يلزمها إذا كانت مسلمة. قوله ولو ذمية إشارة إلى وجود الخلاف، لكن المستقر من المذهب والمعلوم عند الحنابلة وغيرهم أن المرأة حتى ولو كانت غير مسلمة فإنه يلزمها بالبعد عن الحيض والنجاسة، لأنه لا يتحقق له استمتاع الذي هو محل العقد إلا بذلك. نعم. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كذلك له أن يلزمها بهذا، لأنه محل العقد الاستمتاع، والاستمتاع لا يتأتى إلا بذلك، فما كان تبع فالتابع تابع، فإذا كان الأصل واجب أن تمكنه ليستمتع فتبع ذلك واجب في أيضا تمكينه من. واضح يا أخوة؟ واضح؟ نعم. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، من جهة أن الجنابة إنما هو أمر تكليفي، يعني لا يتعلق به النجاسة أو النظافة أو نحو ذلك، فلأجل هذا قالوا من أنه لا يلزمه أن يأمرها بذلك، لا يلزمه أن يأمرها بذلك. وهذا يعني قول متقدمي الحنابلة، وإن كان الحنابلة في هذه قد يعني أخذوا ورجعوا واختلف قولهم فيها، ولذلك قال بعض متأخر الحنابلة ونقلوا أن صاحب الإنصاف هو ما صحح أو ما صححه صاحب الإنصاف أنه حتى في غسل الجنابة أنه يلزم أو يجوز له أن يلزمها بذلك، وأخذوا هذا أظن أو يمكن أن يقال من أنهم أخذوا ذلك من أن للجنابة أثرا، إما في عفونة قد تظهر لبعض الناس في رائحة أو نحوها، وإما أنه يلحقها شيء من الضعف أو نحوه الذي لا يتحقق له بها كمال الاستمتاع والرغبة في الوطئ والجماع، فيمكن أن يكون هذا متعلقهم. إذا قلنا من أنها لا تجبر على غسل الجنابة أو قلنا من أنها تجبر فذلك لحق الزوج، فإذا هل له أن يمنعها من الذهاب إلى الكنيسة؟ ها؟ ليش؟ معابد الكفار كافرة. لا. ها. لماذا؟ إقرار لهم بذلك. على كل حال يقول الفقهاء أنهم تمنع من الذهاب للكنيسة لأجل أنها تخرج من بيته فيفوت حقه، أما إذا أذن لها في الخروج فذهبت إلى كنيسة ونحوها فلا بأس، لكن في الأصل أنها تمنع لا لأجل أنها لا تدخل كنيسة، لكن لأجل أن له حقا في مكثها وبقائها في بيته. واضح؟ فلأجل ذلك ما كان له متعلق حق فيمنع فتمنع منه، وما كان لا حق له فيه فلا تمنع. ولذلك يقولون مثلا كما قال شارح الزاد ونحوه وله أن يمنعها عما يسكرها، مع أن السكر أو الخمر بالنسبة لها جائز، نعم، لا ما يسكرها يعني القدر الذي يحصل به الإسكار، أما ما دونه فلا، فليس له أن يمنعها من ذلك. وإن كان بعضهم قال أن له أن يمنعها من جهة انبعاث الرائحة التي تفضي إلى عدم الاستمتاع بها، فكل إذا متعلق ذلك إلى تفويت الاستمتاع عليه من عدمه، وفوات حقه فيها أو لا، هل له أن يلزمها بالحجاب أم فرح؟ سيقول يا داود ها؟ سيقول سيد يجوز ولا يلزمه ولا ما يلزمه؟ العار عليه. شو يقول يا شيخ؟ نقول هل الحجاب بابه أنه طلب لحق الله ولا لحق الزوج؟ هل هي، فإذا قلنا من أنه لحق الله، الحجاب لحق الله، ولذلك غير المزوجة تحتجب، أليس كذلك؟ فبناء على هذا هل هي مكلفة؟ هي ليست مكلفة، ليست مكلفة، فالأصل أنها لا 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 تحتجب، لكن لو منعت من ذلك من حصول الفتنة فهذا من باب المصلحة الشرعية المرعية، كما أن الأمة تمنع أيضا من التكشف إذا كان في ذلك فتنة، لا من جهة أنه يلزمها الحجاب، لكن من حيث الأصل ليس له أن يلزمها بذلك. طبعا هنا فصلنا قليلا لحاجتكم إلى مثل هذه المسائل في اختلاف بلادكم، فيعني احتجنا إلى شيء من ذكر أو الاسترسال في بعض المسائل المتعلقة بما ذكره المؤلف هنا. نعم، فصل يمدينا ولا ما يمدينا؟ إن شاء الله يمدي لو شوي، لو سطر أو سطر. إذن هذه هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بعض الأحكام المتعلقة بحقها عليه، وإن كان الحقيقة أن ترتيب الفقهاء هنا يعني فيه شيء من لا 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 يعني، لأنه ذكر هو أحكام الجماع وما يلزمها له تستعد له، ثم نقل أو ذكر بعد ذلك في هذا الفصل ما يتعلق بما يفعل عند الجماع، فهل كان الأولى ذكره هنا أو لا؟ الحقيقة أن الفقهاء يعني هو في شيء من التجاذب، لكن هناك من حيث الأصل، وهنا لا تكلم عن المبيت وما يتبع المبيت من حصول هذا الجماع، واضح؟ فلأجل ذلك أخره إلى هنا، وإلا فلما ذكر ما يستحب عند الجماع ونحوه كان له متعلق هنا، لكن لما كان تعلقه هناك من جهة أن أكثر محل الجماع هو وقت المبيت وهو يتكلم عن المبيت جعله تبع بعده أو تبع له. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذن لما كان يذكر بعض المسائل المتعلقة بالمبيت وما يتبع ذلك، قال ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هذه مسألة عند الحنابلة، وهو هل يلزم الزوج ابتداء القسم أو أن القسم إنما هو عند حصول الضرغة والتعدد؟ فأكثر أو جمهور الفقهاء على أنه لا يلزم ابتداء، وإنما إذا وجدت الضرغة فاستحقت كل واحد منهما، كل واحدة منهما ألا يقدم حق الأخرى عليها. نعم، لكن الحنابلة حكموا بإطلاق ذلك، وهو أنه يلزمه القسم ابتداء حتى ولو لم يكن عنده إلا واحدة. فبناء على ذلك قالوا ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. لماذا ذهبوا هذا المذهب؟ لما جاء في قصة عمر لما اشتكت تلك المرأة أو ذكرت حسن صلاة زوجها ونحوها، فلم يفهم عمر مرادها فرجعت، فقال كعب بن سوار إنها قد شكت فأبلغت الشكوى. قال وماذا؟ قال إنها اشتكت زوجها أنه لا يعطيها حقها، فأمر بها فجيء بها فقال اقضي فيها فأنت أولى بالقضاء، فقال أقضي كما لو كان عنده أربع نساء فلها ليلة من أربع. فقال ليس قولك الأول بأعجب من قولك الثاني، أو كما جاء عن هم رضي الله عن عمر وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى فيها بذلك. لكن يمكن أن يقال هنا أنها هذا الأثر لا يدل على الابتداء، وإنما عند حال الحاجة إلى ذلك والخصومة فيه. نعم، وإلا فالأصل عدم اللزوم ذلك. على كل حال هذا ما ذهب إليه الحنابلة، أنه يلزم ابتداء القسم حتى ولو لم يكن عنده إلا زوجة واحدة. فلو كان شخص يريد أن ينفصل عن زوجته أو لا يريد أن يبقى عندها في كل وقت، فله أن ينفرد في 3 أيام وأن يأتيها الرابعة، باعتبار أنه أكثر ما يتصور أن تكون عنده 4 نساء. نعم، قال وينفرد إن أراد في الباقي، يعني في 3 الليالي الباقية لمجيء الأثر بذلك. نعم، كمل شوي لين يجينا. طبعا هم ذكروا قبل ما نأتي، ذكروا أنه لو كان عنده الأمة هو الحرة، فإن الحرة الأمة لو كانت عنده فإنه يلزمه أن يكون عندها ليلة من 7. قالوا لأن أكثر ما يتصور أن يكون معها 3 حرائر، لكن استدرك هذا بن قدامة وقال أنها ليلة من 8، لأن الأمة على النصف، لكن هم نظروا بطريق وهو فسرها بطريق آخر من جهة الأصل في العموم، ولا يبعد أن يكون قوله أقرب، وإن كان عامة الأصحاب على أنه إذا كانت أمة فتكون لها ليلة من 7 ليال. من 7 ليال. قال ويلزمه الوطء إن قدر في كل ثلث سنة مرة، يعني أن الوطء لا يلزمه إلا في كل 4 أشهر. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، على ما سيأتي في الإيلاء، وهو الذي حلف أن لا يجامع زوجته ينتظر 4 أشهر. فقالوا فدل هذا على أن هذه مهلة مأذون في ترك الزوج زوجته، فجعلناها كذلك، فمن زاد على هذا فإنه يؤمر بإما وطئها أو فكها، على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا في باب الإيلاء. لكن أصلهم هو هذا، للذين يؤلون الألية، يعني يحلفون بمعنى الحلف. نعم، وإن سافر فوق نصفها، نصفها يعني نصف السنة، راجع إلى أقرب مذكور وهو السنة. فإذا كان قد سافر أكثر من نصف سنة، فإذا كان يقدر على الرجوع رجع، فيلزمه الرجوع. لماذا؟ لقضاء عمر لما كان يتفقد المدينة وسمع تلك المرأة، وهي قصة مشهورة: ألا طال هذا الليل وزور جانبه، وليس إلى جنبي خليلي ألاعبه، والله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. نعم، فسمع كلامها فسأل عنها، فإذا زوجها قد ذهب في الغزو، فجاء إلى حفصة وسألها كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت 6 أشهر. فأمر ألا يبقى أحد في الرباط إلا 6 أشهر ثم يعود إلى أهله. فقال أهل العلم أنه من قدر أن يرجع في ذلك فإنه يلزمه الرجوع، لئلا يحصل به الإضرار بزوجه. أما إذا تعذر عليه ذلك، كما لو كان قد ذهب في حج، والحج لا ينقضي إلا في أكثر من 6 أشهر، كالذين يأتون مثلا فيما مضى من الزمان من إندونيسيا، فيحتاجون إلى مثل ذلك الوقت أو أزيد حتى يذهبون ويرجعون. نعم، فلا يلزمه الرجوع، لكن إذا أمكنه الرجوع فلا. أو كان يطلب الرزق وهو لا يتحصل له الرزق إلا في هذا، أو كان محبوسا أو نحو ذلك من الأشياء، فنقول من أنه لا يلزمه، لكن لو كان دون ذلك لزمه. ونكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.